الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون. بعدما ذكر الله تعالى بعض المظاهر على عظمته وقدرته أنه يرزق الناس من السماء والأرض وأنه يملك السمع والأبصار، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، يدبر الأمر، هذه مظاهر تدل على ربوبية الله تعالى. فقال الله تعالى فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون فأنتم أقررتم أن الله يرزق ويملك ويدبر، أفلا تتقون الله في عبادتكم لغير الله؟ أفلا تتقون فتفردون الله وحده بالعبادة وباللجوء إليه وبالطلب وبالألوهية وهكذا؟ أفلا تتقون. ثم جاءت هذه الآية التي بعدها فذلكم الله ربكم الحق. فذلكم أي هذا الذي يفعل هذه الأشياء ربكم أو الحق، فذلكم الله، ذلكم الذي يفعل هذه الأشياء هو الله، وهو ربكم الحق لا ما أشركتم معه. فذلكم الله ربكم الحق. هذه ثلاثة أسماء لله: الله، الرب، الحق. والله هو الاسم الذي ترجع إليه جميع الأسماء، لأنه الاسم العلم على ذاته القدسية المتصف بالجلال والكمال والجمال، الله. فالله ترجع إليه جميع الأسماء، فيقال الرحمن من أسماء الله، القدوس من أسماء الله، اللطيف من أسماء الله. ولا يقال الله من أسماء اللطيف، الله من أسماء الرحمن، الله من أسماء القدوس، لا. فترجع إليه كل الأسماء، فلذلك قالوا الاسم الجامع لأسماء الله الحسنى الله، الاسم الجامع لأسماء الله الحسنى الله. فذلكم الله ربكم الحق، الله ربكم الحق. والرب ما ذكرت صفاته هو الذي ذكرت صفاته في الآية السابقة، ذلكم الله ربكم، الرب هو ما ذكرت صفاته في الآية السابقة، يرزق يملك، يخرج الحي من الميت وميت من يخرج الميت من الحي، يدبر الأمر. وأيضا قال الحق، الحق ضد الباطل، يعني آلهتكم الباطلة والله تعالى وحده هو الحق. إذن فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن الله هو الحق والآلهة التي يدعونها من دون الله تعالى هي باطل، ذلك الحق من أسماء الله. ويجوز للإنسان أن يتسمى بعبد الحق، هناك عالم كبير اسمه عبد الحق الإشبيلي، الحق من أسماء الله. ورد اسم الحق في القرآن الكريم 10 مرات، ورد اسم الحق في القرآن 10 مرات. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فتعالى الله الملك الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فوردت آيات تبين اسم الله الحق في 10 آيات من القرآن الكريم، في 10 آيات تبين أن الله الحق. وكذلك يعني إذا أردنا أن نعرف الله الحق ينبغي أن تتأمل في هذا الدعاء، هذا الدعاء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يتهجد، ماذا كان يقول؟ أول ما يقوم يتهجد يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، كله قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا الحديث في صحيح البخاري أنه من السنة إذا قام الواحد منا للتهجد أن يذكر هذا الدعاء أن يقول هذا الحديث أن يقول هذا الحديث الطويل واللي فعلا فيه حسن المناجاة لله فيه كذلك الاعتراف بالحمد لرب العالمين لك الحمد لك الحمد. أول ما تقوم من الليل تحمد الله اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات الأرض ومن فيهن لك الحمد أنت ملك السماوات الأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات الأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق إلى آخر الدعاء. فإذا قوله أنت الحق أنت يا رب الحق يقول الإمام القرطبي هذا الوصف الحق له سبحانه بالحقيقة خاص لا ينبغي لغيره. قال هذا الوصف خاص له لا ينبغي لغيره يعني لا ينبغي لغير الله أن يقول فلان الحق لا ينبغي. قالوا إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء بخلاف المخلوقات. جميع المخلوقات سبقها عدم ولا لا يا إخواني كانت عدما جميع المخلوقات حتى الملائكة كانوا عدما فسبقهم عدم وسيلحقهم الفناء. السماوات الأرض العرش حد الكرسي قال سبقه عدم لم يكن مخلوق مخلوق فلذلك المخلوق سبقه عدم ويلحقه الفناء بخلاف غيره بخلاف الله عز وجل الذي أو الله عز وجل ليس كالمخلوقات ليس كمثله شيء فلم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء وكل أوصاف الحق له سبحانه وتعالى. فذلك لما قال أنت الحق قال وعدك حق ثابت متحقق لا يعتريه خلف لقاؤك حق الإقرار بالبعث بعد الموت قولك حق مدلوله ثابت لأنه قول قديم ليس بمخلوق فيبيد وكذلك كلامه حق الجنة حق والنار حق. طيب الله الحق ما معنى اسم الله عز وجل الحق ما معنى اسم رب العالمين الحق. يقول الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه قال الحق في ذاته وصفاته فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت وجوده من لوازم ذاته ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به. قال الحق واجب الوجود وجودنا ممكن الوجود أما الله واجب الوجود لابد أن يكون إله ولا بد هذا الإله ألا يسبقه عدم ولا يلحقه الفناء ليس كالبشر ليس كالمخلوقات. فذلك واجب الوجود كامل الصفات والنعوت هذا الحق وجوده من لوازم ذاته لا وجود لشيء من أشياء إلا به لم يزل ذا الجلال والكمال وموصوفا بالجلال والكمال سبحانه وتعالى. ذلك لما يقال الله الحق يعني الذي وجوده حق وكذلك صفاته حق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فكما أن الله أن ذاته حق فقوله حق وكما أن ذاته حق فوعده حق وأمره حق وأفعاله كله حق وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه واليوم الآخر حق. فمن أنكر ذلك مما وصف الله تعالى بأنه الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار أنكر صفة الله تعالى أو اسم الله عز وجل الحق. فلذلك نقول الحق هو الله، طيب، وكل ما جاء من عند الحق فهو حق. لما يقال فذلكم الله ربكم الحق، الحق هو الله، فكل ما جاء من عند الحق يعني الله فهو حق لا شك فيه. ذلك العلماء يقولون إن من يقينك على اسم الله الحق أن تتمسك بالحق دائما، لأنك إذا تمسكت بالحق فالحق ينصرك، وإذا تمسكت بالحق فالحق يؤيدك. هذه وصية عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن المفلح في الآداب الشرعية. قال عمر لمعاوية، قال يا معاوية إلزم الحق ينزلك الحق في منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. إلزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. فمن كان مع الحق نصره الحق، ومن كان مع الباطل أيها الإخوة فأي شيء الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ذلك إخواني الذي يعرف ربه الحق، يقولون من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أن الحق لا يلتبس عليك، لأنك تعبد إلها حقا، وشريعتك دينك من أين؟ من عند الله الحق، فلا يلتبس عليك الدين، لا يلتبس عليك الدين، بل أنت لا تلبس على نفسك ولا على غيرك الدين. هناك أناس إخواني الآن يشاركون في تلبيس دين باطل على الناس، بل يزيفون الإسلام باسم الإسلام، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولله در العشماوي لما قالوا المثقف، قلت ليس مثقفا من يمنح الأخلاق والدين القفاء، ليس المثقف من إذا سمع الهوى لبى وإن سمع الأذان تخلفا. قالوا ليس المثقف من إذا سمع الهوى لبى وإن سمع الأذان تخلف، يعني يريد أن مثقف، ومثقف يتلاعب بدين الله. فمن لبس على الناس الحق بالباطل هذا ما تمسك بالحق، لأن الله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ترى إذا علمت دائما أنك على الحق كنت قويا، لأنك تعلم أنت على الحق والحق مصدره الله الحق، فالحق لابد أن يؤيد. ذلك لما أمر الله نبيه بالتوكل ماذا قال؟ فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يكفي ذلك العلة، تتوكل على الله لأنك على الحق المبين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يكفي هذا. مدام أنك على الحق المبين سينصرك الله. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذلك الحق اسم الله الحق من أسماء الله العظيمة، فذلكم الله ربكم الحق الذي فعلا، ولما يرد 10 مرات إذن اعلم أنه هذا شيء عظيم، هذا اسم من أسماء الله ينبغي أن نتعبد لله به. ومن أعظم الجرائم أن نرد الحق، لأن الحق مصدره من عند الحق، فكأننا نرد على الله أمره. لما نرد الحق، ذلك الكبر ما هو تعريفه؟ بطره إيش؟ الحق. إيش بطر الحق؟ رده ودفعه، رد الحق دفعه ورده، هذا كبر. طال الناس يظنون الكبر الصفة الثانية، لغمط الناس، احتقار الناس. ما لك يا أخي ماشي متكبر، لا ترى الآخرين، لا تجالس الناس، لا تسلم على الآخرين، أنت متكبر. لا، في كبر أعظم منه. الجزء الأول بطر الحق، رد الحق، لا يقبل الحق، يقول له يا أخي هذا حرام هذا كذا، بقول لك يلا بعض المشايخ ما هو تكلم، بقول لك بعض المفتين يوجد قول لشيخ بطل الحق ورده، إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا كبر. قل له أنت خطأ يا أخي، أنت بترتيبك هذا خطأ. بقول ماشي أنا خطأ بس هيك طريقتي في الحياة، هذا كبر، هذا رد الحق دفعه على أهله، هذا جريمة يا إخواني. هذا القسم الأول. القسم الأول بقول أنا كبر الناس الآن المنتشر، القسم الأول أكثر من الثاني للعلم، القسم الأول منتشر أكثر من الثاني من الكبر، فكثير مستكبرون ويظنون أنه لا معنى تكبر، الحمد لله بقعد مع كل الناس بسلم على الناس، ماشي بس إذا قلنا لك أنت على خطأ ورددت هذا الحق أنت متكبر، قلت لا أنا مش غلطان وكل الناس أجمع أنك على خطأ. الكبر أن تقبل الحق ولو كان مرا، ولذلك قالوا والحق مر فامضغوه فإنما تحل الحياة إذا أسيغ العلقم، والحق مر فامضغوه فإنما تحل الحياة إذا أسيغ العلقم. هكذا أيها الإخوة يكون التواضع بقبول الحق، أول دليل أنك متواضع تقبل الحق لأنك تعلم أن مصدرية الحق من عند الله الحق، هذه مصدرية الحق، فهذا من الأدب مع اسم الله الحق. وذلك يقول ابن القيم كما أن من تواضع لله رفعه الله فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضع. من تواضع لله رفعه الله، طب اللي بتكبر عن الانقياد للحق يذله الله ويضعه ويحقره، ومن تكبر عن انقياد الحق ولو جاء يقول على يد صغير أو من يبغضه، اسمع ماذا قال، من تكبر عن الانقياد للحق ولو من صغير أو ممن يبغضه، الحق اقبله ولو كان من بغيض، اقبل رد الباطل وإن كان من حبيب صديق، واقبل الحق ولو كان من بغيض عدو. قال اسمع، قال فإنما من تكبر على الانقياد للحق ولو من صغير وأيضا لو من عدو يعاديه ويبغضه فإنما تكبره على الله لأن الله هو الحق. هذه عبارة ابن القيم رحمه الله ذكرها في مدارج السالكين، قال فإنما تكبره على الله فإن الله هو الحق وكلامه حق وحق صفة له. قال فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر على الله، والعياذ بالله. تأتي بمسألة المواريث، يقول له يا أخي ميراث البنت وكذا، يقول لك وين أنا أروح، هذا مال أبوي، أروح فيه لنسايبي؟ شو دخل نسايبي يا عمي، مال أبوي، هذا أبوي تعب عليه ليش يروح لنسايبي؟ شوف الآن هذا تكبر على الحق. طب يا أخي أنت من تعاند، هو مين أعطى البنات يعني حقوقهن، أنا ولا الله الحق؟ ما دام صدر من الله الحق فهو حق، وانت بتتكبر على الحق وانت بترفض الحق. فمن تكبر على الحق ولو من بغيض فإنما يتكبر على الله لأن الله هو الحق. وهذا ملحظ مهم يا إخواني، هذا ملحظ مهم. إذا قلت هذا دين، هذا مما صدر من الله الحق. قال الله تعالى فذلكم الله ربكم الحق، اسمع هذه العبارة الآن، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فما الذي يكون بعد موقع الحق الذي هو كل الحق في موضوعه، فماذا بعد الحق بعد كل مواضيع الحق إلا الضلال، يعني إلا الانحراف والضياع. وهذا استفهام، ماذا استفهام ممزوج باسم الموصول اللي هو ذا، والجواب فماذا بعد الحق إلا الضلال، الجواب ليس بعد الحق إلا الضلال والباطل والضياع، ليس بعد الحق إلا الضلال. وهذا يأتي توبيخ للمشركين إنه أنتم ما تبعتوا الحق، إذن لابد أن تتبعوا الضلال والانصراف. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الجزء من الآية، طبعا هذا الجزء من الآية يستخدمه كثير من العلماء في المناظرات، يقول وقد ثبت أن هذا هو الحق، طب واللي معك هذا باطل، إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول هذا ثبت به الحديث وذاك لم يثبت أبدا حديث ولا كذا، وهذا بدعة من البدع، إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال. فيستخدم أيضا، يستخدمه بعض أهل العلم في الرد على المخالف المبتدع الضال، يستخدمه في الرد على المخالف المبتدع الضال، كما بعض المعاصرين قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم، قال الرافضة أنتم تمدحونه ولكنكم تقولون عن زوجته خائنة، فهل يليق بزوجة رجل أمين طيب غيور أن تكون خائنة؟ هل يليق؟ فبهت الذي ضل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ماذا بعد الحق؟ هذا حق، وفعلا هذا بالتصور الصحيح حق، إنه إنسان غيور أمين تقي اختار زوجة تقية أمينة صاحبة الدين ويبقى معها. طيب إذا كانت خائنة لماذا يبقيها معه؟ إذن من التصور الفاسد عند الرافضة الشيعة أن عائشة من أكبر رؤوس الضلال على مر التاريخ رضي الله عنها وأرضاها، هذا تصور فاسد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فيستخدم هذه كلمة حتى عند هذه الآية. الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه قال ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة، ليس بعد بين الحق والباطل منزلة ثالثة، إما حق وإما باطل، فيش مرحلة وسط يعني نصف حق ونصف باطل، لا، إما حق وإما باطل. قال ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة، الحلال بين والحرام بين، الحلال بين وبينهم أمور مشتبهات. الآن حلال حرام في أصول الدين عندنا حلال بين حرام بين، هذا حق وهذا باطل. الآن في المشتبهات مش مرحلة وسط بين الحق والباطل، لا، هي اشتبهت علينا في الفهم، هي اشتبهت علينا في الفهم. ولذلك لما جاء القرطبي رحمه الله إلى مسألة الحق والباطل ماذا بعد الحق إلا الضلال، قال دائما أنت تذكر يعني معنى الكلام أي شيء تزنه هذا حق أو باطل. ففصل عند هذه الآية مسألة اللعب بالشطرنج، اللعب بالشطرنج، يقول هل هذا من الحق أو من الضلال، فيذكر قول مالك، الإمام مالك رحمه الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فقال اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال، لأنه مش حق، إما أن يكون حق أو ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا كان لعب الشطرنج والنرد حق خلاص إذا الحق هو، وإلا فهو ضلال. قال ابن وهب سئل مالك عن الرجل يلعب في بيته في مع امرأتي بأربع عشرة اللي هي هذه الشطرنج ونحو ذلك، قال ما يعجبني وليس من شأن المؤمنين، يقول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. شوف الإمام مالك كيف استدل، يقول ما يعجبني هذا ليس من شأن المؤمنين، بيلعب نرد بيلعب شطرنج، قال هذا ليس من شأن المؤمنين، ماذا بعد الحق إلا الضلال. وطبعا وردت طبعا الجمهور أكثر أهل العلم تحريم اللعب بالشطرنج، والنرد أيضا محرم لورود النص الوارد من لعب بالنرد شيء فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، هذه نصوص واضحة في النرد. الشطرنج أكثر أهل العلم على التحريم، ذهب بعض الشافعية أنه لا بأس به، ولكن هناك نصوص عن الصحابة ومن بعدهم تدل على ذمه. ذلك علي بن أبي طالب مر على قوم يلعبون بالشطرنج ماذا قال؟ قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقال أيضا لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير من أن يمسها. سئل ابن عمر عن اللعب بالشطرنج فقال هي شر من النرد. قال أبو موسى الأشعري لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ، لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. كذلك مرة علي على مجالس بني تميم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم قال فقال رضي الله عنه أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكم، لضربت بها وجوهكم. فهل يعني ضرب مثال على هذا، ولا المسائل كثيرة ماذا بعد الحق إلا الضلال. هل هو من الحق؟ لا، ليس من الحق. إذن إيش بقي؟ ضلال. أي شيء تهزمه، هذا العمل اللي بيعمله حق، إذا عمل اللي عمله هذا حق، إذن خير خلاص بمشي، إذن هو الحق. فإن لم يكن حقا إذن هو ضلال. بهذا استدل الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه بهذا. وذلك الزهري لما سئل عن الشطرنج قال هي من الباطل ليس من الحق، قال هي من الباطل ولا أحبها، هي من الباطل ولا أحبها. فالعلماء يستدلون على بعض أفراد الشيء حتى بهذه الآية بهذا الجزء، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال الله تعالى لهم على وجه التعجيب فأنى تصرفون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.